الفصل الرابع موقف أهل السنة من استخدام أهل البدع في الجهاد. هذه المسألة من المسائل العظيمة التي يكون النظر فيها في الإمام ولي أمر المسلمين، والحكم فيها مبني على مراعاة مصالح المسلمين العامة والخاصة، ولذا يتردد الحكم فيها بين التحريم تارة والكراهة تارة والإباحة تارة، وذلك بحسب حاجة المسلمين للاستعانة بأهل البدع وبحسب اختلاف أحوال المبتدعة أنفسهم. وتفصيل ذلك أن المبتدع إما أن يكون حسن الرأي في المسلمين، بمعنى أنه لا يعرف عنه تدينه بغش المسلمين وعدم النصح لهم، أو أنه من خلقه من غير تدين، أو لا يكون كذلك. فإن كان حسن الرأي في المسلمين فإما أن يحتاج المسلمون إلى الاستعانة به أو لا يحتاجون. فإن لم يحتج المسلمون إلى الاستعانة به ولم تكن هناك ضرورة لاستخدامه في الجهاد فيكره الاستعانة به. دلت على ذلك بعض الآثار المروية عن السلف.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الفصل الرابع من مباحث متعلقة بهذا الباب من استخدام أهل البدع، وهو بيان موقف أهل السنة من استخدام أهل البدع في الجهاد. وهذه المسألة هي آخر مسائل هذا الكتاب، وهذه المسألة متعلقة كما يعني نبه على هذا بأنها متعلقة بولي الأمر هو الذي ينظر فيها، ومرجع يعني بحث هذه المسألة لولاة الأمر، ولكنها من المسائل المتعلقة بموقف أهل السنة من أهل البدع، كما أن مسألة التكفير وهي أول مسائل هذا الكتاب متعلقة بنظر ولاة الأمر والقضاة الذين ينزلون الأحكام على أهل البدع، وإن كان هذا أيضا يرجع فيها للعلماء يرجع في هذا الأمر إلى العلماء في باب الفتوى. وأما تنزيل الحكم والقضاء الذي تترتب عليه الأحكام كقتل المرتد وإقامة الحدود فهذا مرجعه إلى ولي الأمر. واستخدام أهل البدع في الجهاد كما يعني جرى التنبيه على هذا أنه متعلق بمسائل قد يكون يتأثر الحكم فيها باختلاف أحوال المبتدعة وباختلاف أيضا أحوال الأمة ومدى حاجتهم إلى هؤلاء من عدمه، كما تقدم أن المبتدع الحكم باستخدامه في الجهاد يرجع إلى حاله، وهو إما أن يكون حسن الرأي في المسلمين بمعنى أنه لا يعرف عنه تدينه بغش المسلمين وعدم النصح، أو أنه من خلقه من غير تدين، يعني أنه معروف بالغش وعدم الصدق وعدم الأمانة فيما يسند إليه، فمثل هؤلاء لا يستعان به. فإذا كان حسن الرأي إذا كان حسن الرأي ولا يعرف بغش المسلمين هذا ينظر فيه، وإذا كان يعرف بتدينه بغش المسلمين وعدم الأمانة في هذا فإنه لا يستعان به. وكذلك يرجع أيضا إلى الضرورة، إلى مسألة الضرورة وهل يحتاج إلى هؤلاء، أما أن الناس في سعة ففي حال السعة يختلف الأمر بين حال السعة وحال الضرورة، ولهذا قد يستعان ببعض أهل البدع وببعض الكفار الأصليين في حال الضرورة كما هو مقرر، وسيأتي تنبيه على هذه المسألة. نعم.
إن لم يحتج المسلمون إلى الاستعانة به ولم تكن هناك ضرورة لاستخدامه في الجهاد فيكره الاستعانة به، دلت على ذلك بعض الآثار المروية عن السلف، منها ما رواه أبي عاصم بسنده عن علي بن بكار قال كان ابن عون يبعث إلي بالمال فأفرقه في سبيل الله فيقول لا تعط قدريا منه شيئا وأحسبه قال إيه ولا يقضون معكم فإنه لا ينصرون. في مناقب الإمام أحمد بن الجوزي أن رسول الخليفة دخل على الإمام أحمد يسأله عن الاستعانة بأهل الأهواء فقال أحمد لا يستعان بهم. قال فيستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بهم؟ قال أن اليهود والنصارى لا يدعون إلى أديانهم وأصحاب الأهواء داعين. وفيه عن الإمام أحمد أيضا أنه قال إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين. ونقل ابن مفلح عن البوزي أنه استأذن على أحمد بن حنبل فأذن فجاء أربعة رسل متوكل يسألونه فقالوا الجهمية يستعان بهم على أمور المسلمين قليلها وكثيرها أم اليهود والنصارى؟ فقال أحمد أما الجهمية فلا يستعان بهم على أمور المسلمين قليلها وكثيرها وأما اليهود والنصارى فلا بأس أن يستعان بهم في بعض الأمور التي لا يسلطون فيها على المسلمين حتى لا يكونوا تحت أيديهم قد استعان بهم السلف. قال محمد بن أحمد المروزي أيستعان باليهود والنصارى وهم مشركون ولا يستعان بالجهمي؟ قال يا بني يغتر بهم المسلمون وأولئك لا يغتر بهم المسلمون. فدلت هذه الآثار على أهل السلف عن الاستعانة بأهل البدع في الجهاد كما في الأثر المنقول عن ابن عوف ونهيه عن غزو القدرية مع المسلمين ونهي الإمام أحمد عن الاستعانة بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين في أكثر من أثر مما يكثر في ذلك الاستعانة بهم في الجهاد.
نعم هذه من بعض الآثار عن السلف في النهي عن الاستعانة بأهل البدع وهذا كما تقدم كما جاء في الآثار أنهم لا يستعان بهم لعدة مقاصد. الأمر الأول كما جاء في الآثر عن ابن عون قال إنهم لا ينصرون يعني بمعنى أنهم ليس لهم نصر على المسلمين وأهل البدع أهل خذلان فقد يخذلون المسلمين في أصعب الظروف ولهم شبه بالمنافقين الذين كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون من الطريق وإن كان حكمهم ليس كحكم المنافقين لكن المعاصي من شعب الكفر والنفاق ولهم فيهم شبه ولهذا يكثر الكذب فيهم والأهواء والخذلان. ومما يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة المنصورة قال أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. ففي هذا ما يدل على خذلان أهل البدع وأنهم يخذلون أهل السنة ولا ينصرونهم خصوصا في أصعب الظروف. أيضا مما جاء في الآثار أن هؤلاء أيضا دعاء كما جاء في الآثار عن الإمام أحمد قال أن اليهود والنصارى لا يدعون إلى كفره وأما هؤلاء يدعون وهذا أيضا الأمر يرجع إلى حال اليهود والنصارى فإذا كانوا يدعون إلى أديانهم فيكون حكمهم حكم هؤلاء لكن المعروف عن اليهود والنصارى أنهم لا يدعون. أما اليهود فإن من دينهم أنهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار ولهذا لا يرون أن غيرهم يستحقون أن يدخلوا في دينهم ولهذا فاليهود ما عرفوا بالدعوة إلى دينهم منذ القديم إلى اليوم. وأما النصارى ففي العصور المتأخرة بدأ بعضهم يدعو إلى دينه وإلى عقيدته بما يسمونه بالحملات التبشيرية ولكن أيضا دعوتهم ضعيفة بالنسبة لأثرها على المسلمين ولهذا نجد أن الذين يتضرر بدعوتهم هم قليل بالنسبة لمن يتضرر بدعوة أهل البدع. هذا مصداق لكلام الإمام أحمد. أيضا مما يعني علل به النهي الاستعانة بهؤلاء أن هؤلاء يغتر بهم المسلمون كما سئل الإمام أحمد وروجة كما رجعه المروزي فقال الاستعانة باليهود والنصارى وهم مشركون ولا يستعانوا بالجهمي قال: يا بني يغتر بهم المسلمون وأولئك لا يغتر بهم المسلمون. هذا من فقه الإمام أحمد في أن أهل البدع يغتر بهم المسلمون، فإن أهل البدع لو أعانوا المسلمين في بعض حروبهم ما استطاع بعد ذلك أحد أن يرد عليهم، فيقول الناس: هؤلاء ينصرون المسلمين فكيف الآن يرد عليهم؟ ولعلكم تلاحظون بعض الدعايات التي هي دعايات في اللسان فقط، تلبيس على الناس في زعم بعض أهل البدع أنهم ينصرون السنة أو ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض ما يعلنونه من الشعارات التي يزعمون فيها البراءة من الكفر. كم يتضرر بهؤلاء من يتضرر من المسلمين، فكيف لو كان هناك قتال وهؤلاء يقاتلون مع المسلمين لكان الضرر بهم أعظم. وحصل في الواقع ما يشهد لهذا، أنه لما استعين بالنصارى في حروبهم في حرب المسلمين الأخيرة في حرب الخليج، وكانت الحاجة لهذا ماسة، فإنه لم يتضرر بحمد الله أحد من المسلمين بدعوى أن النصارى يعني جاءوا لنصرة الدين، وهذا معلوم لدى عامة المسلمين فضلا عن العلماء الذين يعرفون أنه لا يمكن للنصراني أن ينصر المسلمين في دينه، وإنما يعرفون أنهم لمصالحهم وما يعطون من الأموال، ويكون هذا مما يعني لولي الأمر الاجتهاد فيه، كما حصل الاجتهاد يعني في هذا، هو اجتهاد موفق في الاستعانة بهؤلاء دون غير من أهل البدع، وهذا موافق لمذهب لمنهج السلف في هؤلاء، بخلاف ما لو كانت الاستعانة بغير من أهل البدع فإنه لم لا يستطيع أحد بعد ذلك أن يقول كلمة في أهل البدع الذين قد يستعان بهم فيقال: بالأمس كانوا ينصروننا وأنتم اليوم تتكلمون فيه. وهذا مما يدل على فقه السلف، ولهذا الاستعانة بأهل البدع فيها ضرر يعني على المسلمين، لأنه يغتر بهم كثير من الناس ويحصل بعد ذلك لهم مخالقة وتقريب، في حين أن تقريبهم فيه خطر يعني على المسلمين، بخلاف النصارى فإنه لا يمكن أن ينخدع بهم أحد، ولا يمكن أن يعتقد أحد من عوام المسلمين أن النصراني جاء لينصر الدين لينصر الإسلام، وإنما يعلم الناس أنهم إنما يقومون بما يقومون به لمصالحهم الدنيوية. نعم.
ونهي السلف هنا عن الاستعانة بهم محمول على الكرام، فإن غاية ما يكون عليه أهل البدع أن يكونوا كفار ببدعهم، والاستعانة بالكافر حسب الرأي في المسلمين جائزة عند الحاجة وتكره من غير حاجة. وقد دل على جواز الاستعانة بالمشركين في الجهاد وغيره هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، فمن ذلك استئجاره عليه الصلاة والسلام وأبي بكر عبد الله بن أريق دليلا في هجرتهما إلى المدينة وكان مشركا. روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوة أبي بكر، وفيه: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين وهو من بني عبد بن علي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداه، قد غمس خلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار جوع بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر بن طهيرة والدليل، فأخذ به الطريق السواحل. ومن ذلك معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم يهود المدينة على التناصر، ذكر هذه المعاهدة ابن هشام في السيرة وساق نص المعاهدة المكتوبة في فيها: وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. وتحالف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خزاعة وهم مشركون في صلح الحديبية، ذكر ذلك ابن هشام أيضا، وثبت مشاركتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. قال القيم رحمه الله في معنى ذكره لثواب صلح الحديبية، ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة. وقال الشوكاني: ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين أن قزمان خرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو مشرك، فقتل 3 من بني عبد الدار حملة لواء المشركين، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليكثر هذا الدين بالرجل الفاسق، كما ثبت ذلك عند أهل السير. وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح. وثبت في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خرج معه أهل مكة إلى حنين وقاتلوا معه هوازن، وكان بعضهم كفارا لم يدخلوا في الدين بعد. نقل الحافظ ابن كثير عن الزهري رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وأقر بها عينه خرج إلى هوازن، وخرج معه أهل مكة لم يغادر منهم أحدا ركبانا ومشاة، حتى خرج النساء يمشين على غيرهم نظارا ينظرون ويرجون الغنائم، ولا يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والأمثلة لاستعانة النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الكفار في حروبه كثيرة، وقد جمع طرف منها فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في رسالة له بعنوان: صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على أعدائهم لغير المسلمين، وهي على صغر حجمها قيمة في موضوعها، فليراجعها من أراد المزيد من التحقيق لهذه المسألة.
نعم، هذا في بيان أن نهي السلف عن الاستعانة بأهل البدع أنه محمول على الكراهة، وذلك أن الاستعانة بالكافر الأصلي كما تقدم جائزة، والمبتدع أسوأ أحواله أن يبلغ ببدعته حد الكفر، فإذا جازت الاستعانة بالكافر الأصلي فالاستعانة بالكافر الذي طرأ عليه الكفر، بل إنه لربما قام به الكفر ولم تقم عليه الحجة به، فالاستعانة به ليست بأسوأ في حالها وأبعد في حكمها عن الاستعانة بالكافر، ولكن إنما كرهت الاستعانة به لما تقدم من الأسباب، أن يغتر بهم المسلمون أو أنهم لا ينصرون لوجود البدع التي تحملهم على غش المسلمين. فهذا مما يدل على أن النهي إنما هو الكراهة، وإلا فالاستعانة في أصلها جائزة، فيمنع من هذا عند عدم الحاجة، وتكره الاستعانة بهم لما يخشى من الضرر الذي يلحق المسلمين بالاستعانة بهم، إما من جهة خذلانهم وإما من جهة اغترار المسلمين بهم. وما تقدم من هذه الشواهد مما يدل على جواز الاستعانة بالكافر والمشرك، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن هريقر في الهجرة، ولا شك أن هذه الاستعانة أنها وإن كانت برجل إلا أنه يبنى عليها ما يبنى من الثقة الكبيرة في مثل موقف الهجرة، وهو موقف عصيب، فالمشركون يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستعينوا بهذا، لكنه كان مأمونا ثقة على ما أسرد إليه، فهذا دليل على أن الكافر المأمون يستعان به مع الحاجة. وكذلك مما يدل على الاستعانة بالكفار والمشركين معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، وهذا مما يدل على جواز الاستعانة بأهل الكتاب، وفيه رد على بعض أهل البدع والضلال الذين شنعوا على المسلمين في هذه البلاد وعلى ولاة الأمر استعانتهم بالنصارى عند وجود الحاجة، وهذا مما يدل على جهل هؤلاء المنكرين بالسنة، فإن معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود كان من بنودها هو أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، وأن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم النصر من هؤلاء إذا ما دوهمت المدينة، يعني هناك عهد وصلح في التناصر، وهذا مما يدل على جواز هذا، كما هو حاصل الآن من الاتفاقات بين المسلمين والكفار في وجود معاهدات لعدم الاعتداء والتناصر عندما يوجد الاعتداء على بعض الدول المتعاهدة، فإن هذا فيه مصلحة للمسلمين خصوصا في حال الضعف. لهذا ذكر العلماء أن هذا من الأمور الجائزة، الاستعانة بالمشرك المأمون، كما ذكر الإمام ابن القيم أنه جائز، أن الاستعانة بالمشرك المأمون جائزة عند وجود الحاجة وعند حصول الثقة والأمن واليقين بعدم خداعه. كذلك خروج أيضا، كذلك قصة يعني هذا الرجل غزمان الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كان معروف بالشجاعة والقوة وكان من المشركين، استعان به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك استعانة النبي صلى الله عليه وسلم أو خروج أهل مكة والاستعانة بهم، أيضا خروج خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أهل مكة، فخرجوا وبعضهم لم يتمكن الإسلام من نفسه ولم يدخلوا في الإسلام، بل خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم راغبون راهبون يريدون الغنيمة، وأيضا يخشون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. فهذا مما يدل على جواز الاستعانة بالمشرك إذا كان مأمونا وعند وجود الحاجة، والمبتدع ليس بأسوأ من المشركين إذا كان مأمونا، وأما عند عدم الثقة به وعند عدم ائتمانه فحتى بعض المنتسبين للسنة الذين عرفوا بعدم الأمانة وغش المسلمين فإنه لا يستعان به، فالاستعانة بهؤلاء أشد ضررا على المسلمين من أن يطلع خصومهم وأعداؤهم على ثغورهم وعلى بعض ما يكرهون، فإن هؤلاء قد يسربون الأخبار وقد يضعفون أمام الإغراءات وأمام الضغوط من خصوم أهل السنة ومن مقاتليهم، فهؤلاء لا يستعان بهم، ولكن إذا وجدت الثقة بهم وكانت هناك حاجة فإنه يستعان حتى بأهل البدع عند وجود الضرورة، وأما مع عدم الضرورة فلا يستعان بهم. إذن الأمر مبناه على الثقة بهم وعلى كونهم من أهل الثقة وما أن يطمئن إليهم، فهؤلاء ينظر بعد ذلك في الحاجة، فإذا وجدت الحاجة فلا بأس، وإن لم توجد الحاجة فيكره الاستعانة بأهل البدع، يكره الاستعانة بأهل البدع مع جوازها لدلالة الأدلة على جواز الاستعانة بالمشركين عند وجود الحاجة. نعم.
هذه الأمثلة تدل دلالة واضحة على جواز الاستعانة بالكفار والمشركين في الجهاد والغزو عند الحاجة إليهم، والله أعلم. وأما ما روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان في حرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق. وقد حمل بعض أهل العلم اقتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعانة بهذا الرجل المشرك حتى أسلم على الكراهة، وبهذا جمع بينه وبين ما ثبت عنه في السنة وكتب السير من استعانته ببعض المشركين في بعض غزواته، من أن الثابت عنه من ذلك مقبول على الفلاحة في حالة ما إذا كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة للاستعانة به، وأن امتناعه من الاستعانة في شرحه لحديث عائشة المتقدم، حيث قال: وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به، وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين. وهذا مفهوم كلام النووي، حيث ترجم لهذا الحديث بقوله: باب كرامة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة أو كونه حسن الرأي في المسلمين. وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بعد تحقيقه للمسألة: الأجود في نظري أن يقال إن الكراهة أو المنع يكونان عند عدم الحاجة إليهم وجواز الاستعانة بهم عند الحاجة أو الضرورة. فثبت بذلك جواز الاستعانة بالمشركين في الغزو عند الحاجة إذا كانوا ناصحين للمسلمين من غير كراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكراهة الاستعانة بهم بغير الحاجة على ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: ارجع فلا تستعين بمشرك. بناء على ذلك يكون نهي السلف عن الاستعانة بأهل البدع في الآثار المتقدمة محمولا على الكراهة لا التحريم، فإنه غاية ما يكون عليه أهل البدع أن يكونوا كفارا، فلا تحرم الاستعانة بهم. هذا مع أن كثيرا من أهل البدع لا يقطع بكفرهم بل محكوم لهم بالإسلام، وإنما كره السلف الاستعانة بهم لأسباب.
نعم، هذا هو الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: ارجع فلن أستعين بمشرك. لا يشكل على الأصل، على ما دلت عليه الأدلة من جواز الاستعانة بالمشركين، كما ذكر أهل العلم أن هذا يحمل على الكراهة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسباب منعه لهذا، كما قال بعض أهل العلم أن هذا لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم وما رأى من إلحاحه في هذا وما ظن أو رجى من إسلامه، وهذا ما حصل له عندما منعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أسلم بعد ذلك. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا نستعين بمشرك، أن هذا المنع كان لسبب خاص، وإلا فالأصل هو جواز الاستعانة بهؤلاء، إما لعدم الحاجة إليه، وإما إلى هذا السبب الخاص الذي رأى في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو منعه لكان في هذا مدعاة إلى أن يسلم، لأنه جاء وهو راغب وألح على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حتى أسلم. ويرجع أيضا إلى الأصل في أن هذا إنما يحمل على الكراهة لعدم الحاجة إليه، وأما مع وجود الحاجة وكون هذا الذي يستعان به مما يحصل بالاستعانة به نفع المسلمين، فإن هذا جائز. وبهذا يتبين أن النهي عن استخدام أهل البدع أنه محمول على الكراهة، لأن حال هؤلاء ليس هو بأسوأ من حال الكفار الأصليين، وإنما يحمل هذا لما تقدم من الأسباب، وما سيأتي أيضا من التنبيه على هذه الأسباب مفصلة.
وإنما كره السلف الاستعانة به بأسباب، منها أن البدع وكذلك المعاصي سبب للخذلان وعدم النصر، فكرهت الاستعانة به بهذا السبب. ويفهم هذا من قول ابن عون للمتقدم في القدرية: لا يأتون معكم فإنهم لا ينصرون. ولهذا كان الخلفاء والأمراء من سلف الأمة الصالح يوصون الجند في حروبهم ومغازيهم بتقوى الله، ويعدون ذلك من أعظم أسباب النصر على الأعداء. ومن الأسباب التي نهى السلف من أجلها عن الاستعانة بأهل البدع في الجهاد وكره ذلك: اغترار المسلمين بهم وتأثرهم ببدعتهم، خاصة إن كان المبتدع داعية، فإن تأثر المسلمين به أكبر بكونه يدعو الناس إلى بدعته. وقد نص الإمام أحمد على ذلك في الآثار المتقدمة عنه، حيث قال: يستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بهم. وقال: إن اليهود والنصارى لا يدعون إلى أديانهم وأصحاب الأهواء داعية. وقال ابن الرزي: يا بني يغتر بهم المسلمون وأولئك لا يغتر بهم المسلمون. وتكره الاستعانة بهم أيضا من وجه آخر، وهو أنهم إن كانوا دعاة معلمين لبدعهم فالإنكار عليهم واجب، ومن ذلك ترك الاستعانة بهم في الجهاد زجرا لهم وتأديبا، كما تشرع ترك الصلاة خلفهم وعليهم ترد شهادتهم وروايتهم من هذا الباب. هذا إن كان المسلمون في غنى عن معاونة أهل البدع في الجهاد وليسوا في حاجة للاستعانة بهم، فتكره الاستعانة بهم وإن كانوا ناصحين للمسلمين لما تقدم من الأسباب. وأما عند الحاجة والضرورة فيستعان بهم إن كانوا حسن الرأي في المسلمين، ولا يعرف عنهم غش المسلمين من غير كراهة، فإن الاستعانة بهم أولى من الاستعانة بالمشركين الذين تقدم تقرير حكم الاستعانة بهم، وأن الاستعانة بهم عند الضرورة جائزة إن كانوا ناصحين للمسلمين. بل إن الاستعانة بأهل البدع في هذه الحالة أمر مطلوب إن تعذر إقامة الجهاد إلا بهم أو تحققت به مصلحة راجحة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بما فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك الواجب، كان تحصيل مصلحة واجبة مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. ويقول الشيخ بكر أبو زيد: ومن أهم المهمات هنا إذا كانت الواجبات لدى أهل السنة مثل التعليم والجهاد والطب والهندسة ونحوها تتعذر إقامتها إلا بواسطتهم، فإنه يعمل على تحصيل مصلحة الجهاد ومصلحة التعليم، وهكذا مع الحذر من بدعته.
نعم، هذه في بعض الأسباب التي كره الناس من أجلها السلف استعانة بأهل البدع، وهو ما جاء في قول الإمام أحمد أنهم لا ينصرون أو لا ينصرون، يعني اختلف في ضبطه، ما ينصرون أي أنهم ليسوا بأهل النصر وأهل خذلان، أو لا ينصرون أي للبدع ولما قام بهم من المعاصي. ولهذا كان بعض السلف يحذر من خروج أهل المعاصي والبدع، فإنهم يخذلون بسبب ذنوبهم بسبب المعاصي. ومن تقوى والنصر ومن أعظم أسباب النصر هو تقوى الله عز وجل، فهذه من الأسباب التي يمنع منها استعانة بأهل البدع لكونهم لا ينصرون في أنفسهم وهم أهل خذلان، أو أنهم لا يوفقون للنصر لكونهم على مخالفة ومعصية، والبدعة أشد من المعصية. وكذلك ما من الأسباب ما تقدم من اغترار المسلمين بهم، خصوصا إذا كان لهم بلاء في الجهاد ولهم نصر، ورأى الناس والعامة اجتهادهم في الجهاد فإنه يغتر بهم. ولهذا كم يغتر من يغتر من المسلمين اليوم بأهل البدع عندما يرونهم يحافظون على العبادات وعلى الشعائر، وخصوصا إذا ما ظهرت عليهم علامات الورع والخشوع في الصلاة فإنه يغتر بهم كثير من المسلمين. كذلك إذا كان لهم بلاء في الجهاد فإنه يغتر بهم المسلمون، فإن أبلوا بلاء حسن اغتر بهم الناس، وإن لم يحصل منهم ذلك وحصل الخذلان تغرر بهم الناس. فهم على كل حال للناس فيهم فتنة، إلا أن تكون هناك حاجة كما يعني تقدم وبين في أن هذا مبناه تقرير على عدم الحاجة، وأما إذا وجدت الحاجة فتغلب المصلحة في الاستعانة بهم. كذلك أيضا من الأسباب التي يمنع من الاستعانة بهؤلاء أنهم دعاء إلى البدع والضلال، تضرر الناس بهم خصوصا في مواطن الجهاد وفي مخالطة أهل السنة بهم، والمسلمون يستشعرون يعني الاجتماع والاعتصام ببعض والاعتصام بالدين، وكل يدعو إلى ما يعتقد أنه دين الله عز وجل، فالمبتدع يدعو إلى ما يعتقد أنه من الدين وأن هذا من أسباب النصر، فيحمل الناس على ما يعتقد ويدين لله عز وجل به، وهذا في حال السعة. وأما عند الحاجة فإنه يستعان بهؤلاء مع تحقق الشرط، لأن مدار الاستعانة بهم على حسن الرأي وعدم الغش، كما أن مدار الرواية على الصدق. ولهذا دائما ينظر إلى هذه الأعمال إلى مدارها وعلى مبناها، فهنا مدار الأمر على حسن الرأي والبلاء وعدم الغش. فإذا وجد هذا فلو كان من المسلمين من أهل السنة من ضعافهم من عصاة أهل السنة الذين لا يعرفون بحسن الرأي ويخشى منهم من الضعف وعدم الأمانة فإنه لا يستعان بهؤلاء، كما أنه لا يستعان بالضعيف في بدنه فكذلك لا يستعان بالضعيف في دينه في الجهاد. ولكن هؤلاء إذا كانوا على دين وإن كانوا هم من جهة فيهم نقص من جهة البدعة، إلا أنه تقدم أن المبتدع قد يكون بالنظر إلى دينه فهو على دين وليس فيه ضعف من جهة عدم الامتداء، لكن الضعف إنما جاء من جهة الشبه، فلا يستعانوا بهؤلاء عند عدم الثقة بهم. فإذا وجدت الثقة وعرف منهم حسن الرأي ويعني حسن البلاء في الجهاد فإنه يستعان بهم عند ذلك وعند الحاجة، كما ذكر شيخ الإسلام في أن هؤلاء قد يتعذر أحيانا الجهاد إلا بهم فيجاهد بهم، كما حصل في عهد شيخ الإسلام يعني في غزوة تتار وفي غيره أن هؤلاء استعان بهم مسلمون وأهل السنة في حروبهم، وكما حصل أيضا في عصور أخرى فإنه قد يستعان ببعض أهل البدع إذا قامت الحاجة للاستعانة بهم مع حسن الرأي. نعم.
هذا هو حكم الاستعانة بأهل البدع إن كانوا ناصحين للمسلمين ولا يعرف عنهم غش المسلمين لا تدينا ولا خلقا، تكره الاستعانة بهم من غير حاجة وتباح عند الحاجة. وأما إن كان أهل البدع معروفين بغشهم للمسلمين وعدم نصحهم لهم فلا تجوز الاستعانة بهم مطلقا، سواء كان ذلك الغش ناتجا عن خلق يختص به بعض الأفراد أو ناتجا عن دين تتدين به بعض الطوائف مخالفة للسنة مثل طوائف الباطنية بأنواعها وطائفة الرافضة، فإن هذه الطوائف تتدين بأذية المسلمين وغشهم والإضرار بهم بل يستبيحون دماءهم وأموالهم. جاء في كتاب الرافضة وعلى ما روى المجلسي في بحار الحمار بسنده عن خلاف جعفر بن الصادق
في كتب إذا كتاب له
جاء في كتب الرافضة وعلى ما روى المجلسي في بحار الحمار بسنده عن أبي عبد الله جعفر بن الصادق وهو من ذلك البريء أنه سئل: لا تقولون في قتل الناصح؟ قال: حلال الدم.
التقي
عليه، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد فيه عليك ففعل، قيل: فما ترى في مالك؟ قال: توه لا قدرت عليه. ويصرح بذلك الخميني في كتاب تحرير الوسيلة فيقول: الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب لإباحة ما ظلم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نوع كان ووجوب إخراج خمسه. وللرافضة في استباحة دماء أهل السنة وأموالهم مبالغات يقول ذكرها، وقد جاء قسم الكلام في ذلك بذكر النصوص من كتبهم في كتاب بدر المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود، فليراجعهم من أراد المزيد من التحقيق لهذه المسألة. هذا ما جاء في كتب الرافضة من الأدلة الدالة على بغضهم لأهل السنة واستباحتهم دماءهم وأموالهم، والباطنية في ذلك أشد. ولذا اشتهر عن هاتين الطائفتين خيانتهم للمسلمين والتعامل مع الكفار ضدهم كما هو مشهور في التاريخ ويعلمه أهل الخبرة بهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان لأعرف الناس بهم، ثم مع هذا الرافضة يعاونون أولئك الكفار وينصرونهم على المسلمين، كما قد شاهده الناس لما دخل أولاك ملك الكفار الترك الشام سنة 58 و600. ويقول ضمن حديثه عن النصيرية: ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين، ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى، بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار، ومن أعظم أعيادهم من استولى والعياذ بالله تعالى النصارى على حضور المسلمين. فمن كانت هذه صفاتهم وسيرتهم مع المسلمين فكيف يمكن الاستعانة بهم والوثوق بهم في عدم كشفهم لعورات المسلمين لأعدائهم أو الفتح بأمرائهم وتشريق كلمتهم؟ فلا شك أن الاستعانة بهم محرمة للضرر العظيم الحاصل بمقامهم داخل الجيش المسلمين، ولكون خطرهم على المسلمين أعظم من خطر العدو المحارب لاضمحلال المسلمين إليهم وأمنهم جانبهم. ولذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه بتحريم استخدام المصيرية وأنه من الكبائر، وعده بمنزلة من يستعمل الذئب لحراسة الغنم. قال رحمه الله ضمن حديثه عن أحكام المصيرية: وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإنه من الكبائر، وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم، فإنه من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم، وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة، وهم شر من المخاطر الذي وهم شر من المخاطر الذي يكون في العسكر، فإن المخاطر قد يكون له ضرر إما مع أمير العسكر أو مع العدو، وهؤلاء مع الملة ونبيها ودينها وملوكها وعلمائها وعامتها وخاصتها، وهم أحرص الناس على تسليم الحصول إلى عدو المسلمين، وعلى إسلام الجند على ولي الأمر وإخراجهم عن طاعته. والواجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة، فلا يتركون في الثغر ولا في غير الثغر، فإن ضررهم في الثغر أشد، وأن يستخدم بدله من يحتاج إلى استخدامه من الرجال المأمونين على دين الإسلام وعلى النصر لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. بل إذا كان ولي الأمر لا يستخدم من يغشه وإن كان مسلما، فكيف بمن يغش المسلمين كلهم؟ ولا يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه، بل أي وقت قدر على استبداله وجب عليه ذلك.
نعم، هذه المسألة في استدراك مهم في التنبيه على مسألة، في أن ما تقدم تقريره هو في حال المبتدع الذي لا يعرف بغش المسلمين ولا أنه يتدين بأذيتهم والفتك بهم، وأما إذا كان من دينه هو غش المسلمين تقرب إلى الله بأذية المسلمين والفتك بهم وبأئمتهم وبعلمائهم، فإن هؤلاء أشد ضرر على الأمة من كل عدو، ولهذا لا يجوز استخدام هؤلاء في الجهاد. قد جاء في كتب الرافضة وغيرهم من الأمور العظيمة التي تدل على تقرب هؤلاء بالفتك بالمسلمين، وعلى أنه متى ما تمكن الواحد من هؤلاء أنه جاز له أن يفتك بالمسلمين وأن يفعل بهم ما شاء، وأن هذا مباح له وليس عليه في ذلك إثم، وهذا مما يدل على أن هذا من العقائد المقررة عند هؤلاء، فكيف يوثق بمن كانت هذه عقيدته وأنه يستبيح قتل المسلمين والفتك بهم. ولهذا نبه شيخ الإسلام وهو الخبير بهؤلاء بالطوائف الأخرى من النصيرية وغيرهم أن هؤلاء أشد ضرر على المسلمين من كل عدو، وأنه ما سلت سيوف الأعداء على المسلمين إلا وكانت سيوف هؤلاء في مقدمتهم، وأن هؤلاء خطرهم عظيم، والشواهد من خيانتهم وفتكهم بالمسلمين كثيرة جدا كما هو معلوم، ولهذا فلا يجوز قطعا استخدام هؤلاء في الجهاد، ولا يجوز لولاة الأمر استخدام هؤلاء في حال القتال ولا في الثغور، خصوصا إذا كانت المواطن من المواطن الحرجة التي تستوجب يعني ضبط الأمور، وكذلك يعني الأمانة في المعلومات وعدم تسرب الأخبار، فإن استخدام هؤلاء خطير جدا، ولربما أدى استخدام واحد من هؤلاء إلى الفتك بجيش عظيم بسبب خيانة هؤلاء، فليس هناك أشد على المسلمين من هؤلاء، ولهذا لا يجوز الاستعانة بهم، وعلى ولاة الأمر أن يتنبهوا لهذا وأن يدركوا أنه من أعظم الضرر الاستعانة بمثل هؤلاء، والشواهد كثيرة يعني من خيانة هؤلاء ومن فتكهم للمسلمين، ولكن فيما ذكر هنا ما يستشهد به ويستدل به، وإلا فلو جمع ما نقل في كتب السير والتاريخ في خيانة هؤلاء فإنه كثير جدا. نعم.
وهو والحكم هنا عام في الفصيلية وفي أمثاله من أهل البدع، وكل من عرف بعشر المسلمين لا يجوز استخدامه في الجهاد والحروب للضرر العظيم الحاصل باستخدام هؤلاء على المسلمين. ولهذا لم يستعمل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أحدا من أهل الردة بعد رجوعهم إلى الدين في شيء من أمور المسلمين، ومنعوهم من ركوب الخيل لعدم الثقة بصحة توبتهم ونصحهم للمسلمين، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ولا استعمل عمر قط بل ولا أبو بكر على المسلمين منافقا، ولا استعمل من أقاربهما ولا كانت تأخذهما في الله لومة لائم، بل لما قاتل أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلام منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم. وكان عمر يقول لسعد بن أبي وقاص وهو أمير العراق: لا تستعمل أحدا منهم ولا تشاورهم في الحرب، فإنهم كانوا أكابر مثل قريحة الأسدي والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والأشعث بن قيس وأمثالهم. فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر منهم نوعا الباقي لم يولوهم على المسلمين. وبهذا يكون قد ظهر حكم استخدام أهل البدع في الجهاد، وأن له ثلاثة أحكام تختلف باختلاف أحوال أهل البدع وظروف المسلمين. فتجوز الاستعانة بهم عند الحاجة إليهم وكونهم حسن رأي في المسلمين، وتكرم عند عدم الحاجة، وتحرم الاستعانة بهم مطلقا إن كانوا معروفين بغش المسلمين وعدم النصح لهم. وبه ختام هذا الفصل والباب كله الذي هو آخر أبواب هذا الكتاب. أسأل الله أن يجعلنا خالصا لوجهه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نعم، هذا ما ذكر في حكم بعض هذه الطوائف التي تقدم ذكرها هو حكم الاستعانة بكل من عرف بغش المسلمين أو عدم الثقة به. ولهذا ثبت من سيرة الخلفاء الراشدين عدم الاستعانة بأهل الردة الذين لم يوثق بهم، كما ذكر شيخ الإسلام في مواطن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكنوا أهل الردة بعد رجوعهم من ركوب الخيل لمدة سنة، وذلك حتى تحصل الطمأنينة لصدقهم ولرجوعهم. ولهذا لم يستعن أبو بكر ولا عمر رضي الله عنه بأحد من أهل الردة بعد رجوعهم ولا من المنافقين، إلا من ثبت صدقه بعد ذلك وما عرف برجوعه بعد أن ثبت للناس يعني سلامة قصدهم، فحكمهم حكم غيرهم. وهذا مبناه على الثقة برجوع المخالفين، ومن عرفوا بالحرب للمسلمين إذا ما رجعوا فهل يطمئن إليهم أم لا، فإن الطمأنينة لهم ولرجوعهم إنما يحصل بمعرفة حالهم. ولهذا كان بعض السلف يرى إمهال الزنادقة وغيرهم أن يمهلوا سنة حتى يعرف صدقهم من كذبهم، وعند ذلك يكون حكمهم كحكم غيرهم إذا ثبت صدقهم. وبهذا يتبين أن الاستعانة بأهل البدع يرجع إلى هذه الأصول: إما أن يكون المبتدع حسن الرأي في المسلمين فيستعان به عند وجود الحاجة، وإن لم تكن حاجة فلا يستعان بهم، وهذا مكروه لما تقدم من الأسباب. وأما إن كان المبتدع لا يعرف بهذا بل هو معروف بغش المسلمين وبخداعهم، أو أن من دينه الفتك بالمسلمين التقرب إلى الله بدمائهم، فإن هؤلاء لا يستخدمون، واستخدامهم من أخطر ما يكون، بل هو أخطر من كل شيء على المسلمين وعلى جيش المسلمين، لما يحصل من الخيانة والكذب، ولربما أغروا الأعداء بهم كما حصل في عصور مضت، أن أهل البدع هم الذين يغرون الأعداء بالمسلمين، وهم الذين يكاتبونهم، وهم الذين يطلبون منهم الفتك بالمسلمين ويغرونهم بقتال المسلمين. وهذا هو آخر يعني فصول يعني هذا الكتاب، آخر فصول هذا الباب، وهذا الباب هو آخر الأبواب في هذا الكتاب. وبقي المقدمة، ما أدري عندك نشاط اليوم ولا مؤجل الخاتمة، هناك في الخاتمة تلخيص لعدة مسائل، فما أدري إذا استطعت تقرأ، بقي وقت. طيب.
يقول المؤلف حفظه الله تعالى خاتمة: بعدما أن الله تعالى في تمام هذا البحث أحمد الله تعالى كثيرا على ما أنعم به وتفضل بإنهاء هذا البحث وجلب ما تيسر من شتات مساله بعد التفرق في مقول الكتب وتوضيح مشكلها وشرح ضامنها بناء على ما دلت عليه النصوص وكلام السلف فيها. وقد كان من توفيق الله وتسليمه اني توصلت من خلال دراستي لهذا الموضوع الهام موقف اهل السنه من اهل الاهواء والبدع الى ذلك مهمه تقرر منهج السلف الصالح في تعامله مع اهل البدع في كثير من المسائل العقديه. وقد بلغت هذه المسائل 21 مساله جاءت موزعه على 4 ابواب. وقد تقدمها في المدخل تقرير 4 مسائل في التعريف بالسنه واهلها والبدع واهلها والضوابط الشرعية المميزة لمنهج أهل السنة عن مناهج أهل البدع. وفي خاتمة هذا البحث أطيب أهم تلك النتائج المتحصلة من هذا البحث على ما جرى عليه عمل في البحوث المعاصرة وتؤصله قواعد البحث الحديث، وها هو ذا عرض موجز لذلك.
نعم، هذه المسألة والبحث في هذا الموضوع كما يعلم يعني من اطلع على شتات مسائله أنه من الأمور المعقدة في بحثها. قد نبه العلماء على هذا، ومن نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تقدم في ذكر هذا في المقدمة، وكذلك الشاطبي في الاعتصام في أن هذا البحث في هذا الموضوع أنه من أصعب المسائل، وذلك لتعلق النظر في هذا الباب بمسائل شتى. وأنتم كما تلاحظون في مباحث يعني هذا الكتاب أن مسائله متعلقة بالسياسة الشرعية ومتعلقة بمسائل الاعتقاد وما يعتقده في الكفار وما يعتقده في المسلمين، ومتعلقة أيضا بالمصالح المرسلة، ومتعلقة أيضا بجوانب أخرى مثل الرواية، رواية المبتدع، وبالقضاء وبأحكامه في الشهادة، وأيضا مهمات ولي الأمر كما استخدامه في الجهاد وهو مما يدخل أيضا في السياسة الشرعية. وتفرع هذه المسائل إلى شعب متعلقة باختلاف الأحوال، وهذا أيضا مرجعه إلى أصول شرعية منضبطة لا تخرج النصوص عنها وهي متفقة متضافرة على ذلك في التفريق بين أحكام المسلمين الذين يقطع بإسلامهم وبين أحكام الكفار الذين يقطع بكفرهم. فهناك أحكام لا يصح أن يعامل بها الكافر وهي من معاملة المسلم لأخيه، وهناك من الأحكام ما هو من حقوق المسلم على أخيه لكنها قد يعني تترك في بعض الأحوال من باب الزجر أو العقوبة أو المصالح المترتبة على ذلك. ومدار هذه المسائل كلها على هذه الأصول، وهناك أمور أخرى متعلقة بتفريعات دقيقة في كل مسألة. فحقيقة البحث يعني في هذا الموضوع هو من أهم المسائل، والتوفيق من الله عز وجل، وأنا أستشعر منة الله يعني علي في نفسي أن وفق للاطلاع على هذه المسائل، وما يسر أيضا من إخراج هذا الكتاب، والمنة لله أولا وآخرا، والإنسان ضعيف ومقصر، ولكن هذا من فضل الله ومن توفيقه. ولهذا أحث يعني طلاب العلم أن يعتنوا بتحقيق هذه المسائل وأن يجتهدوا في بحثها في تأصيلها للناس حتى ترتفع الفتن والشبه التي تحصل في الأمة الآن. وأنتم تعرفون الآن ما يبحث في مسائل عدة، ولا للمسائل تفريعات، وهناك تقسيمات، يأتي من يتكلم فيها بإجمال فهذا ينفي وهذا يثبت، والنزاع والصراع موجود الآن في الأمة، تبديع وإخراج أهل السنة من دائرة السنة بمجرد أوهام باطلة أو بدعاوى يعني يعلم المتكلم أنه كاذب فيها. وما حصل من الفتن العظيمة التي عصفت بالأمة بل بأهل السنة على وجه الخصوص بسبب عدم فهم هذا الباب. ولهذا من وفقه الله ورزقه الفهم رجع بعد أن طوف بهذه المناهج التي ما بين منهج متشدد ومغالي في هذا الأمر وما بين منهج متساهل معرض عن هذا الباب، فرجع من وفقه الله إلى الحق. وعرف هذا كثير من طلاب العلم بحمد الله وبتوفيقه، واطلعوا يعني على هذا الكتاب وعلى غيره من الجهود التي بذلت من أهل العلم في بيان الحق. وعصم الله بمنهج أهل السنة وبدراسته لمن وفقه الله إليه من عصمه، ورجع الناس عن يقين إلى هذا الأمر العظيم. وطلاب العلم الذين درسوا هذه المسائل يعرفون تأصيلها ويعرفون أدلتها من الكتاب والسنة، ولهذا من جهل هذا الباب فإنه يبقى متذبذب ما بين التشديد تارة وما بين التهاون تارة كما تلاحظون. والسعيد من وعظ بغيره، فمن الناس من كان يشدد ويشنع في مسائل فهو اليوم يتهاون بها، ومنهم من كان لربما طعن في كثير من الناس بمجرد كلمة قال في عالم، وهو اليوم يشنع على ما كان يبدع على الكلام فيه. وهذه من العذر والمواعظ، ولكن لا يعلمها إلا من وفقه الله ورزقه حسن الاعتبار وحسن النظر في أحوال الناس. وأما الأعمى أعمى البصيرة فإنه لا يدرك شيئا، وما زال بعض المشنعين يشنعون يعني على هذا المنهج المستمد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما لحسد في نفوسهم وإما لجهلهم بهذا الباب. وأنا دائما أذكر يعني في كل موطن وفي كل مقام أن من وجد شيئا يستشكله في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب من كتبي فإني مدين له بأن ينبهني على خطئي ويبين الدليل الذي دل على قوله، وأنا أرجع إلى الحق الذي يدل عليه الدليل إذا تبين لي، وأدعو لمن هداني إلى الحق ومن أرشدني إليه. وأما التشنيع على وجه العموم كما يدعي من يدعي أن هذا تمييع أو أن هذا تضيع، فهذه دعاوى باطلة، فلا يمكن للرجل أن يوصف بأنه مضيع أو مميع وهو لا تعرف عليه مسألة يستطيع الخصم أن يستدلها، لأنه لا يمكن أن يوصف بهذا الوصف العام حتى يتبين أنه قد ميع وضيع في مسائل كثيرة حتى استحق هذا الوصف. وأما أن يكون هذا التشنيع على وجه الإجمال ولا يأتي من يتكلم في هذا بدليل واحد يستطيع أن يستدل به في مسألة واحدة أنه حصل فيها تضييع أو تميع، فهذا دليل من أوهام هؤلاء المتكلمين، وهؤلاء لن يضروا الناس شيئا. وأنا عندما أنبه على هذه الأمور وأكرر عليها والله شفقة على بعض الطلبة الذين يغرر بهم ويحذرون من هذه الدروس ويقال لهم أن هذه الدروس فيها تضييع وتميع كما يردني ما بين فترة وأخرى، وإلا فالإنسان يعرف ما عنده ولا يضره تشنيع هؤلاء، لكن الشفقة على بعض صغار الطلبة. ولا أقول أن هذا إنما يؤثر على صغار الطلبة، أما طلاب العلم ونبغاؤهم وأذكياؤهم فهم يعرفون بحمد الله مبنى هذه المسائل وأدلتها، وقد وقفنا عند كثير من المواطن التي يشنع فيها على الأدلة، وعرفتم أدلة هذه المسائل من الكتاب والسنة، وكذلك الآثار عن السلف، وكذلك أقوال الأئمة المحققين في هذه المسائل، فما بقي بعد ذلك إلا الاتباع. أو من كان لديه شيء يعني يجد أنه معارض لهذه المسائل المقررة بهذه الكثافة من الأدلة وكذلك الآثار عن السلف وكذلك أقوال الأئمة، فعليه أن يأتي بما عنده، وعند ذلك ينظر، فإن النصوص لا تكون متعارضة ولا يمكن أن تكون متناقضة، وإنما لربما كان ما عنده من النصوص يكون داخلا في جملة ما ذكر هنا. فهذا الباب هو باب عظيم، وهو من أعظم المسائل التي ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بها وأن يعتنوا بها، فإنه سهل على الإنسان أن يعرف البدعة والسنة وأن يعرف المبتدع وأن يعرف صاحب السنة، لكن التعامل مع أهل البدع كيف نتعامل معهم كما رأيتم في مسائل كثيرة خصوصا مع كثرة المخالطة لهم، لا بد أن يضبط بأصوله الشرعية وبكلام أهل العلم بعيدا عن الأوهام وعن كلام من لم يدرس هذا الباب، وإنما يعرفونه على وجه الأمان والدعاوى. وإلا لو قرأوا ما كتب في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب وفي كتب السلف وفي كتب المحققين لعرفوا أن هذه المسائل أبعد مما يتوهمه هؤلاء من الأوهام الباطنة التي لا يعرفون من السنة إلا الأماني في مثل مسألة هجر المبتدع أو غيبة المبتدع أو الاستعانة بأهل البدع في الجهاد أو غيره، لا يعرفون إلا طرفا واحدا منها، لربما لم يقفوا إلا على بعض الآثار عن السلف في هذا الباب. وإلا لو وقفوا على النصوص وعلى كلام أهل العلم على كلام المحققين لعرفوا أن هذه المسائل منضبطة وأنها بحمد الله متفقة. وهذا الكتاب من بدايته إلى نهايته كما تلاحظون أن الأصول منضبطة، ولا أقول أنه ليس فيه خطأ ولا يرد فيه وهم، لكن الأصول العامة التي دلت عليها الأدلة منضبطة وبينة وواضحة يعني في هذا الأصل العظيم. وأنتم تلاحظون أنه لا يمكن في موطن واحد من مواطن هذا الكتاب أن يجعل المسلم في حكم الكافر أو أن يجعل المبتدع الداعي لبدعته في حكم غير الداعي. وعلى هذا مدار الأحكام كما تلاحظون في هذا الكتاب وفي غيره أيضا من كتب أهل العلم التي مدارها على النصوص، والتي من أعظمها وأجلها بعد كتب السلف، وأنصح الإخوة باقتنائها والعناية بها، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الإمام المحقق لعلم السلف والذي قرر هذه المسائل والناس عال عليه، والاستفادة منه في هذا الكتاب وفي غيره يعني كثيرة. وأنا أدعو الله عز وجل أن يجزي هذا الإمام المجدد عنا وعن غيرنا من إخواننا وعن عموم المسلمين أن يجزيه خيرا، فإن كثير من المسائل ما عرفنا إلا عن طريق هذا الرجل ببحثي وبتحقيقي لهذه المسائل. وأنصح يعني طلاب العلم أن يرجعوا إلى كلامه في هذه المسائل المقررة في هذا الكتاب وفي غيرها من المسائل الأخرى التي يحصل فيها الخوض، يرجعوا إلى كلام شيخ الإسلام تجدون تحقيق والتفريع والتقسيم للمسائل التي يجهلها كثير من الناس. فإن فتنة كثير من الناس هو عدم التنبه للتقسيمات، ويظنون أن المسألة من باب واحد فينزلون عليها حكما واحدا ولا يتنبهون للتقسيمات التي ترجع إلى اختلاف الأحوال. وهذا من أدق الأبواب ومن أهم المسائل التي ضبطها من ضبطها من الموفقين من أهل العلم قديما وحديثا. نعم.
وهذا تعريف بأهل السنة وأنهم هم المتمسكون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بالإحسان إلى يومنا هذا، ولم يخالفوا في شيء من أصول الدين، ويدخل فيهم عوام المسلمين المهتدون به.
نعم، هذه مسألة مهمة، وهو أن عوام المسلمين وعوام أهل السنة منهم، وإن كانوا ليسوا من أهل العلم، لا كما يظن بعض من لم يفهم هذه المسألة أن السنة أو أن السلفية هي محصورة في العلماء الكبار الذين نافحوا عن السنة وردوا على أهل البدع. نعم، هؤلاء أئمة أهل السنة، لكن في عوام المسلمين من هو من أهل السنة الذين لم يعرفوا بالبدع وإنما هم على عقيدة أهل السنة، وإذا ما رجعوا رجعوا إلى علماء أهل السنة فهؤلاء من أهل السنة. ولكن أهل السنة فيهم علماء وفيهم عوام، بل فيهم يعني من وفقه الله بالعمل والاجتهاد في طاعة الله، وفيهم من له معصية، فالمعصية لا تخرج الرجل من دائرة أهل السنة. وأما البدع والأهواء فهذه التي تخرج الرجل من دائرة السنة إلى البدعة. نعم.
بيان أن أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به إلا الإسلام وما دل عليه، وأن ما اشتهر عنهم من أسماء كأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والسلفيين مستمدة من الكتاب والسنة، فبعض الآداب كله بالنص من الرسول صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر إنما حصل له بفضل تحقيقهم للإسلام حقيقة صحيحة، وهي تخالف تماما أسماء البدع التي هي في الغالب مشتقة من أصل بدعهم أو ترجع بدع الإنسان إلى الأشخاص الذين هم رؤوسهم في تلك البدع. لا يرجع أحد من أهل السنة ولا يحكم بخروجه من أهل السنة بمجرد خطأ، سواء كان اجتهاده في مسألة من مسائل أو في مسائل الحلال والحرام. اتفاق أهل السنة على وجوب اتباع الكتاب والسنة وطريق السلف الأول المشهود لهم بالخير والفضل، وتحريم البدع كلها، وأنها كلها ضلال وهلع، ليس فيها حسن، بل هي مذمومة عند أهل العلم من أهل السنة، وكذلك أصحابها مذمومون مبغوثون عندهم. تعريف البدعة وأنها طريقة في الدين مخترعة بنظام الشريعة مصارعة شرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. أن للبدع تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة، فمن ذلك تقسيمها إلى حقيقية وإضافية، وإلى عادية وتعبدية، وفعلية وسلوكية، واعتقادية وعملية، وكلية وجزئية، وبسيطة ومركبة، ومكفرة وغير مكفرة، وتفصيل ذلك في المبحث الثالث من المخازن. تحديد الضوابط الرئيسة المميزة لأهل البدع، وذلك عن طريق تحقيق لفظ أهل الأهواء والبدع، وبيان المراد منه عند الإطلاق، وبيان ما ثبت ما تثبت به الشهادة على الرجل أنه من أهل البدع، وذكر علامات أهل البدع والتي من أهمها الفرقة، واتباع الهوى، واتباع المتشابه، ومعارضة القرآن ومعارضة السنة بالقرآن، وبعض ضغط أهل الأثر، وإطلاق الألقاب على أهل السنة بقصد انتقاصهم، وترك انتحال مذهب السلف، وتكفير مخالفيه بغير دليل. التعريف بأصول فرق أهل البدع التي تفرعت عنها بقية الفرق، وهي فرقة الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة والجهمية. بيان موقف أهل السنة من تكفير أهل البدع وتفسيقهم، وأنه مبني على أصلين. الأصل الأول دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للكفر عند النظر في مسألة التكفير، وموجب للفسق عند النظر في مسألة التفسير. الأصل الثاني انطباق الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم فيه شروط التكفير أو التفسير وتنتفي موانعهما.
نعم، هذا الباب العظيم هو باب التكفير، هو من أهم الأبواب في معرفة الأحكام، لأن مدارها على معرفة من يكفر ببدعته ومن لا يكفر. ولهذا هذا الباب حصل فيه إشكال كثير لبعض المتأخرين، كما ذكر الشيخ الإسلام أن الخلاف يعني ساد في الناس في تكفير أهل البدع، تنازع الناس في تكفيرهم تنازعا كبيرا، تنازعوا في أحكامهم، وحصل لبعض الناس التباس في كلام الأئمة، حتى قال شيخ الإسلام ما من إمام إلا ومن قد حكى عنه بعض أهل العلم أن له في المسألة قولين أو أكثر في تكفير أهل البدع بسبب التباس هذه المسألة على الناس. ومدار هذه المسألة على هذا الأصل العظيم، وهو مستمد من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد ذكره الشيخ محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله في آخر القواعد المثلى. وأذكر أن عند بحث هذا الباب والتكفير توقفت كثيرا بكثرة ما يرد يعني في هذا الباب وما اجتمع من مادة في بحثه، وبحثت كثيرا عن الطريق وعن الأصل في بحثه، حتى وفق الله عز وجل إلى العثور على كلام شيخ الإسلام في أن التكفير مبناه على أصلين، على التكفير المطلق والضوابط المتعلقة بالحكم ومعرفة الوصف المطلق، ثم بعد ذلك تنزيل الحكم على المعين. ولا أكون مبالغا لو قلت أن هذه المسألة من أشرف المسائل ومن أعظمها ومن أحبها إلى نفسي، لأن هذا الباب وهذه المسألة هي مفتاح العلم لهذا الباب ولغيره. فإن عدم التفريق بين الأحكام المطلقة والأوصاف في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتنزل منها على المعينين، هذه فتنة كثير من الناس، فيظنون أن كل الأوصاف المطلقة إذا قامت بالمعينين نزلوها عليهم وحكموا على المعين بالوصف المطلق. ومن عرف هذا الأصل عرف أن أحوال المعينين قد تتخلف عن بعض ما قامت عن بعض ما دلت عليه النصوص من الأوصاف المطلقة، وهذا في التكفير والتبديع، وإن كان التبديع لا يقال فيه بقيام الحجة، ولكن أيضا هناك بعض الأحوال في حق بعض أهل العلم يتخلف الحكم على المعين بأسباب أخرى. ولا أقول أن هذا كما يقال في التكفير، كما قدم التنبيه على هذا أكثر من مرة، أن التبديع لا يقال فيه بإقامة الحجة، ولكن أيضا هناك أشياء ينظر فيها، كأن تصدر كلمة من عالم جليل له نصرة للسنة وهي في الحقيقة بدعة، كما حصل من بعض السلف، كما حصل من ابن خزيمة رحمه الله وهو إمام عظيم وجليل من أئمة أهل السنة، في خلافه في حديث الصورة فلا يقال إنه مبتدع لهذه الزلة، كما حصل أيضا من غيره. فهذا الباب هو من أنفع الأبواب، وهي من أحبها لأهل العلم الذين عرفوها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة لما ذكر أنه لا يكفر المعين إلا بعد قيام الحجة، قال: وقد ذكرت هذه المسألة لكثير من الأصحاب فقالوا أن هذه المسألة من أعظم ما بينت لنا، قال لشرفها عندهم، وهذا من أنفع ما يكون. ولهذا ما عرف هذه المسألة أحد إلا قد عرف فضلها، وأنها أصل عظيم تتفرع عنها كثير من الأحكام المتعلقة بالمعينين حتى باب اللعن. ولهذا تجدون أن بعض الناس يتورع فيقول لا يلعن المعين، وذلك تورعا من أن ينزل الحكم على المعين لما يرون من النصوص من الزجر عن اللعن. ولو تنبه هؤلاء إلى هذا الأصل الذي بيّنه شيخ الإسلام وذكر أن التكفير واللعن والوعيد أنه من باب واحد، وأن المعين لا ينزل عليه الحكم إلا بعد قيام الحجة عليه، لتبين لهم أن اللعن ليس هو بأشد من التكفير. فإذا كان الكفر ينزل على المعينين ويقال هذا كافر، فكيف لا ينزل اللعن لمن قام به موجب اللعن وتحققت فيه الشروط؟ هذه مسألة عظيمة، وأنا أنصح طلاب العلم أن يعتنوا بها بضبطها وبفهمها، وأن يتنبهوا لشواهدها في كلام أهل العلم وفي فتاوى العلماء التي هي مبينة وموضحة ومنزلة لهذا الأصل العظيم في الأحوال الخاصة من الفتاوى التي يتكلمون فيها في أحوال المعينين، فيبينون تنزيل هذه المسألة على يعني الأصول العظيمة. وحتى أني أذكر آخر من يعني قابلت من أهل العلم فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان وفقه الله، فدار النقاش في بعض المسائل، وكان من ضمن الكلام الذي دار بيني وبين هذه المسألة مسألة تنزيل الأحكام على المعينين، فالشيخ تحمس لهذا وأخذ يذكر الشواهد الكثيرة يعني لهذه المسألة وكلام أهل العلم، وقال هذه مسألة عظيمة، وهو من المحققين الذين يعني يعتنون بهذا كما يظهر من كلامه في فتاواه يعني وفقه الله، وكذلك غيره من علمائنا الكبار. فهي مسألة عظيمة، ولهذا أنصح يعني طلاب العلم العناية بها في باب التكفير وكذلك الوعيد يعني وتنزيل الوعيد على المعينين وكذلك التفسير وكذلك اللعن. وهناك مسائل أخرى تتأثر ولكنها ليست بهذه الدرجة، وإنما هي في بعض الأحوال الأخرى. نعم.
تكفير السلف لبعض فرقنا في البدع كالجهمية والقدرية المنكرين للعلم ولا تتحفظه، هو من باب التكفير المطلق الذي لا يسمى منه تكفير كل أفراد تلك الفرق. فيا الموقف عن السنة باللعن عن البدع، وأن اللعن عنده ينقسم إلى قسمين: القسم الأول اللعن المطلق، وهو اللعن بالوصف الأعم، اللعن بوصف دلت النصوص على اللعن به، وهي ثلاثة أوصاف: الكفر والفسق والابتداع، أو بوصف أخص كلعن اليهود والنصارى والمجوس وبعض الفرق المنتسبة للإسلام من أهل البدع. القسم الثاني اللعن بالمعين كقولك لعن الله فلانا فتسميه. أما اللعن المطلق فجائز بمرتبتين، دلت على ذلك النصوص وكلام السلف. وأما اللعن المعين فحكمه محل اختلاف بين السلف: قسم منع، وقسم أجازه في حق الكافر دون الفاسق، وقسم أجازه إن كان المعين مستحقا للعن سواء كان كافرا أو مسلما، بمعنى أن يأتي بفعل ملعون عليه الشر وتتحقق فيه شروط اللعن وتنتفي فيه الموانع. والقول الثالث هو الراجح والله أعلم. فيا الموقف عن السنة بحكم قبول أعمال أهل البدع عند الله، وجملة مذهبي في هذه المسألة أن عمل المبتدع من حيث قبوله أو رده خاضعا لقواعد المراعاة لقبول الأعمال عند الله على وجه العموم، فمتى ما تحققت فيه شروط القبول فهو مقبول إن شاء الله، ومتى ما فقد أحد شروط القبول فهو مردود. فالمبتدع الكافر عمله كله مردود لفقده شرط الإسلام الذي هو شرط قبول كل عمل صالح. وأما المبتدع غير الكافر فإما أن يكون عمله بدعة محضا أو لا، فإن كان عمله بدعة محضا فهو مردود لفقده شرط المتابعة، وكذلك ما فقد من أعماله شرط الإخلاص فإنه مردود أيضا. وأما إن كان لعمله أصل في الشرع فإما أن تدخل عليه بدعة أو لا، فإن لم تدخل عليه وكان خالصا لله فهو مردود، وإن دخلت عليه فإما أن تفسده وذلك بإخلالها بشروط صحته أو لا، فإن لم تخل بشروط صحته فهو وإن كان آثما على خداعه إلا أن عمله مقبول، وإن تخلف بشروط صحته فهو مردود.
طبعا هذا تلخيص لكثير من المسائل والمباحث كما تلاحظون، المسائل دقيقة مبناة على الأصول، فإن العمل لا يمكن أن يحكم بقبوله أو برده إلا بدليل، وما جاء عن السلف من هذا محمول على هذه الأصول، وهو أن العمل لا يرد بالكلية ولا يحبط إلا بالكفر. وأما ما جاء على وجه الخصوص في رد بعض عمل أهل البدع لدخول البدعة عليه، فإذا دخلت البدعة عليه إما أن تكون مؤثرة في أصله في شروط صحته وفي أركانه في واجباته فهذه قد يبطل بها العمل، بل إنه يبطل بها العمل، وإما أن تكون مؤثرة في الاتباع فيه لكنها لا تصل إلى حد إبطاله كما يحصل من البدع المتعلقة ببعض الأعمال ولكنها لا تبطل العمل. وكل هذا مرجع إلى أصول وقواعد مقررة، ومن ظن أن عمل المبتدع يرد بالكلية بغير ما تقدم وما ذكر أيضا من الأدلة وكلام أهل العلم فإن هذا من الأوهام، وإنما يرجع فترجع هذه الإطلاقات إلى أصولها الشرعية. نعم.
بيان موقف أهل السنة من حكم قبول التوبة أهل البدع، وأن توبتهم مقبولة عند الله إن استوفت شروط التوبة، لكنهم لا يوفقون للتوبة ولا تحصل منهم إلا قليلا لكونهم يرون أن بدعهم من الدين فلا يتوبون منها ما داموا كذلك، بخلاف العصاة فإنهم يعلمون مخالفتهم للشريعة فتسهل توبتهم من المعاصي. وهذا معنى ما روي عن بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها.
نعم، هذا أيضا مسألة قد يحصل فيها الوهم فيما ورد من الإطلاقات من أن المبتدع لا تقبل له توبة، أن المقصود أنها لا تحصل منه كما نبه على هذا شيخ الإسلام، وأما إذا حصلت منه فإن الله يقبل توبة الكافر والمنافق، فكيف لا تقبل توبة المبتدع؟ ولكن لكون بعض أهل البدع يتدينون بالتقية أو بعض الزنادقة فهؤلاء لا يوثق بهم، ومن توقف بقبول توبتهم لهذا السبب، ولم يقل أحد من أهل العلم أن من كان مخلصا لله في توبته يعني راجعا إلى السنة وإلى الحق أن توبته ترد يعني في أحكام الله عز وجل أو أيضا في أحكام قضاة المسلمين، لكن قد يرى البعض عدم الثقة ببعض الزنادقة وبعض من يتدينون بالتقية. نعم.
بيان موقف أهل السنة من الصلاة خلف المبتدع، وأن الحكم بهذه المسألة يختلف باختلاف أحوال أهل البدع ونوع الصلاة المقامة خلفه، فإن كان المبتدع كافرا لا تصح الصلاة خلفه لفساد صلاته في نفسه، لكن إن كان إمام جمعة ولا يمكن أداؤها إلا خلفه فتؤدى خلفه ثم تعاد، وأما إن كان المبتدع غير كافر وليس بداعية فتؤدى الصلاة خلفه وإن أمكن أداؤها خلف العدل فهو أفضل، وإن كان المبتدع غير كافر وهو داعية لبدعته فتؤدى الصلاة خلفه أيضا إن لم يمكن أداؤها إلا خلفه، وتكره الصلاة خلفه إن أمكن أداؤها خلف الإمام العادل.
نعم، هذا الإمام العادل. نعم، هذا كما تقدم أيضا التأصيل بهذه المسألة بين الكافر وغير الكافر، من كفر ببدعته فلا يعتد بالصلاة خلفه، وأما من كان دون ذلك فإنه قد تترك الصلاة خلفه من باب الهجر، لا أن الصلاة يعني تبطل خلف هؤلاء على ما تقدم في ذكر الصور يعني المتعلقة بهذه المسألة. نعم.
لا
يرغب في
أهل السنة بمنافحة أهل البدع، وأن حكم مناكحة المحكوم بكفرهم من أهل البدع حرم على الإطلاق بكفرهم وارتدادهم عن الدين، فلا يجوز التزوج منهم ولا تخريجهم بإجماع أهل السنة، وأما إن كان المبتدع غير كافر فلا يزوج السنية لأنه غير كفر لها، لكن يصح تزويجه منها مع الكراهة بموافقة المرأة وأوليائها، لأن الكفاءة حق لهما ويجوز لهما إسقاطه. وأما جواز الرجل بأهل السنة بالمرأة المبتدعة التي لم تبلغ ببدعتها حتى الكفر فصحيح، لأن الكفاءة إنما تشترط بجانب الرجل بأن يكون كفا للمرأة لا العكس، لكن زواجا من المبتدعة هنا مكروه للمفاسد المترتبة على هذا الزواج. بيان مدة أهل السنة من حكم أهل الذبائح في أهل البدع، وأن الحكم في المسألة يختلف باختلاف حال يختلف بحال المبتدع حيث كفره ببدعته من عدمه، فإن كان كافرا فلا تؤكل ذبيحته، لدلالة النصوص وأقوال أهل العلم على تحريم ذبائح الكفرة والمشركين من غير أهل الكتاب. وأما إن كان المبتدع غير كافر ببدعته فذبيحته حلال بالإجماع على كل ذبائح المسلمين. أما كونه مبتدعا فلا تأثير له على كل ذبيحته ما دام مسلما.
نعم، هذا في المناكح والذبائح أنهما متقاربتان، في أن الكافر لا يناكح ولا تؤكل ذبيحته، وأما المسلم فالأصل في ذبيحته أنها جائزة وكذلك المناكحة، ولكن الكفاءة في الدين معتبرة يعني في النكاح، وهي حق للمرأة ولوليها، فإذا أسقطه فالعقد صحيح، وإذا طالب به أحد الطرفين فإن العقد لا يكون صحيحا ماضيا إلا بإسقاط صاحب الحق كما تقدم التنبيه على الآن. نعم.
بيان موقف أهل السنة من عيادة أهل البدع، وأن المبتدع الكافر ببدعته لا تشرع عيادته إلا إذا غلب على الظن تحقق مصلحة من ورائها باستجابة المبتدع إلى الدعوة إلى السنة وتوبته من البدع، أو تحقق بها أمر مشروع خسيرة رحم وإحسان إلى جار. وأما إن كان المبتدع لم يبلغ ببدعته حد الكفر وهو مسلم فعيادته جائزة، بل عيادته من جملة حقوقه على المسلمين، غير أنه إن كان داعية لبدعته فتترك عيادته من باب الكفر والعقوبة له، لأن عيادته غير جائزة.
نعم، هذا واضح أيضا وابناه على الأصل أن العيادة هي حق للمسلم على أخيه، والكافر لا يستحق هذا الحق، لكن إن تحققت مصلحة بعيادته كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي وعاد عمه، فإن هذا من الدعوة إلى الإسلام ومما يرجى به مصلحة للمدعو، هذا جائز. وأما في حق المسلم فإن الأصل فيه أن عيادته من جملة حقوقه على المسلمين، والبدعة التي لا يكفر بها لا تخرجه من دائرة الإسلام، ولكنه قد تترك عيادته من باب الهجر والزجر له عن هذا الأمر لما تقدم من النصوص، وهذه كلها أصول منضبطة لا نزاع فيها بين أهل العلم، ولم يقل أحد من أهل العلم أن المبتدع لا تجوز عيادته لأنه مبتدع، ولكنهم يرون أن ترك عيادة هؤلاء من باب المصلحة والزجر لهم، ولهذا لو قلنا بهذا لا ألحق بالمبتدع العاصي، فكل مقصر في دينه لا تحل عيادته، وبهذا يمنع من عيادة كل مسلم عرف عنه التقصير في شيء من أمور الدين، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. نعم.
بيان موقف أهل السنة من شهود جنازة أهل البدع، وأن المبتدع إن كان كافرا ببدعته فلا تجوز الصلاة عليه لعموم النهي عن الصلاة على الكفار والمنافقين والاستغفار لهم، وإن كان المبتدع غير كافر فالصلاة عليه جائزة بل مشروعة، لكن إن كان المبتدع داعية فيشرع ترك الصلاة عليه، وذلك مقيد بثلاثة شروط. أولها أن يقصد بترك الصلاة عليه الزجر والتأديب لغيره عن مثل فعله، لا أن الصلاة عليه غير جائزة. ثانيها أن يغلب على الظن تحقق تلك المصلحة وهي الاحتجاب عن مثل فعل الميت، وإلا لم يكن ترك الصلاة عليه مشروعا. ثالثها أن يوجد من المسلمين من يصلي على ذلك الميت، فإنه لا يجوز أن يجتمع المسلمون على ترك الصلاة على مسلم وإن كان مبتدعا، بل لا بد من الصلاة عليه وتبنيه.
نعم، هذه أيضا مسألة عظيمة ومبنية على الأصول، وكثير من هذه المسائل ولا أقول هذا مبالغا مبنية على أصول مجمع عليها ليست هي محل اختلاف، مثل الآن المبتدع الذي يكفر ببدعته فإن الصلاة لا تجوز عليه ولا يجوز الدعاء له لأن الكافر لا يدعى له، وأما المسلم فمجمع على جواز الصلاة عليه، ولكن قد تترك الصلاة عليه أو شهود الجنازة من باب الزجر له، وهذا أيضا مقيد بمسألة ذكرها شيخ الإسلام، وهو أنه إذا ترك بعض المسلمين شهود جنائز بعض أهل البدع فلا بد أن يصلي على هذا الرجل بعض المسلمين، وشيخ الإسلام أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، قال امتنع من الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم، قال شيخ الإسلام ولهذا لا يجوز للمسلمين أن يجمعوا على ترك الصلاة على مسلم وإن كان مبتدعا. وذكر أنه يشرع لبعض أهل العلم والفضل والأئمة ترك الصلاة على هؤلاء من باب الزجر لغيرهم عن مثل فعلهم لهذا المقصد. لهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة، ولا يظن أن ترك الصلاة على هؤلاء أنها غير جائزة، وأن من صلى عليهم فقد خالف السنة، أو أن من ترك الصلاة يعني عليهم فقد خالف السنة، كما يشنع الآن فريقان من يغلو في هذا الباب ويظن أن كل مبتدع لا يصلى عليه ومن صلى عليهم فهو مفرط، والآخر الذي يقول أن كل مسلم يصلى عليه، فإذا تركت الصلاة على هؤلاء هذا من تضييع حقوق المسلمين، فهذا مخطئ وهذا مخطئ. فينظر لمن ترك الصلاة على هذا الميت لأي مقصد، فإن ترك من باب الهجر والزجر للناس عن مثل هذا الفعل فهذا مشروع إن كان في تركه مصلحة، وأما من ترك يظن أنه لا تصح الصلاة على هؤلاء فإن هذا خطأ ولم يقل به أحد من الأئمة. نعم. نعم، أيضا مسألة الموارثة وكما دلت عليه الأدلة من تحريم التوارث بين المسلمين والكفار، وأنه لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم، كما دلت على هذه الأحاديث والنصوص، وهذا أيضا في حق من أظهر الكفر، وأما من كان مستترا متسترا عليه فكالمنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه معلوم أنه كان هؤلاء يصلى عليهم وكانوا يورثون من أقربائهم، يرثهم أقربائهم ويرثون ممن مات من أقربائهم، كما ذكر هذا أهل العلم وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام: وإنما كان يمتنع الصلاة على هؤلاء من عرف حاله، وكان عمر لا يصلي على من ترك حذيفة الصلاة عليه، ذكر هذا شيخ الإسلام. فمن عرف حال المنافق معرفة بنص أو كما عرف ذلك حذيفة، أو من عرفه بدليل بقرينة كما كان عمر يرقب حذيفة، فإذا ترك الصلاة عليهم ترك عمر رضي الله عنه، فإنه يجوز له هذا. وأما غيرهم فكانوا يصلون على هؤلاء ويورثونهم ويحكمون لهم بحكم الإسلام. فذكر شيخ الإسلام أن المنافق الذي لا يظهر النفاق أنه يعامل معاملة المسلمين يعني في الدنيا وفي الآخرة حكمه حكم الكفار. نعم.
بيان موقف أهل السنة من بغض أهل البدع وكفار عداوته، وأن من أصول أهل السنة بغض أهل البدع وعاداتهم لله لخروجهم عن السنة وقداعهم في الدين، وأنه ينبغي أن يظهر ذلك البغض وتلك العداوة على الجوارح من المسلمين ببغضهم ومعاملتهم بالغلظة والشدة وقطع معونتهم والسعي في إبطال مقاصدهم أحيانا وغير ذلك من الأساليب المكثرة للبغض والعداوة لهم.
نعم، هذا أصل عظيم وهو من أعظم أصول أهل السنة، وهو بغض المخالفين على قدر ما فيهم من المخالفة والعدل والإنصاف في هذا، فيبغض الكافر البغض الكامل لكفره، ويوالى المؤمن الموالاة الكاملة بكمال إيمانه، ويمزج لمن مزج بين شعب الكفر والإيمان من البغض والمحبة، وهذا من العدل والإنصاف. وقد ذكر شيخ الإسلام أن أهل السنة يرون أنه يجتمع في الرجل من شعب الإيمان والكفر، وأنه يجتمع له من المحبة والبغض، ثم إنه لا بد أن يظهر علامات البغض، لا كما يقول البعض أبغضه في قلبي ويخالطه بجوارحي ويبش لهم ويجالسهم، فهذه مكابرة، وإنما لا بد من إظهار البغض كما تقدم في التنبيه على بعض الصور التي يظهر بها بغض أهل البدع من التصريح ببغضهم ومن عدم البشاشة لهم ومن هجرهم أحيانا إن كان في هذا مصلحة، حتى يحصل التميز بين أهل السنة وبين غيرهم، وحتى يحصل موجب البغض وما قام به من القلب في الجوارح، ويعلم الناس أن هذا مما هو مستقر في القلب، وإلا فما معنى البغض وما في القلب من البغض لهؤلاء إن كانوا يخالطون، بل ربما يتقرب الناس إليهم بأعمال الجوارح ويجالسونهم ويخالطونهم.
بيان موقف أهل السنة من غيبة أهل البدع، وأن غيبة المبتدع إن كان في التحذير منه جائزة في الشرع على ما دلت عليه النصوص وأقوال أهل العلم، غير أنها مقيدة بثلاثة شروط: الأول الإخلاص فيها، الثاني أن يكون المبتدع المحذر منه مجاهرا بالبدعة معلنا لها، فأما من كان مستترا فلا تجوز غيبته ولا التشهير به، الثالث أن يكون المبتدع المتكلم فيه حيا غير ميت، فإن كان ميتا فلا تجوز غيبته إلا أن يكون له كتب تقرر البدع وأتباع ينشرونها بعده، فإنه يحذر منه.
نعم، هذه أيضا مسألة عظيمة ويحصل فيها الخوض خصوصا في المعاصرين وغيبة المبتدع، وهذه قد دلت عليها الأدلة. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في اثنين من أصحابه في مصلحة امرأة، وهذا دليل وأصل يتمسك به في هذا الباب، ولكن له ضوابط بينها أهل العلم، وهناك شروط أيضا، وهو لا بد من الإخلاص في الكلام في هؤلاء، ولا بد من أن يلتزم الصدق يعني في الكلام في هؤلاء، وأن تكون على قدر الحاجة أيضا، وأن ينظر في الأموات، فإن كان من الأموات الذين ذهب معهم بموتهم فلا يتكلموا فيه، وهذا الذي دلت عليه النصوص: اذكروا محاسن موتاكم في من ليس له ضرر في الناس، وأما من له كتب أو من له تلاميذ ينشرون بدعه وضلاله فإنه يحذر منه. ومن هنا يحصل الخلط عند بعض الناس فيظنون أنه لا يجوز الكلام في الأموات. السلف تكلموا في كثير من أهل البدع وما زالوا يتكلمون فيهم إلى اليوم، وقد مضى على موتهم مئات السنين، وذلك تحذيرا للأمة. وكذلك من كانت بدعته منتشرة في الأمة فإنه يحذر منه، ولكن هذا بإخلاص وبصدق، وهذا الباب منزلق خطر، فكم دخل في هذا الباب من بعض أهل الأهواء فأصبح شغلهم الشاغل عن كلام في الناس قيل وقال، حتى أضاعوا أعمارهم في هذا الأمر الذي يزعمون أنه من أعظم ما تقوم به نصرة السنة، بل أنه منع الكثير من طلب العلم، فأصبحت بضاعتهم هي هذه النقول وهذه الكلمات، وأعرضوا عن العلم، وهذه فتنة. فما قام الجرح والتعديل وما قامت غيبة المبتدع إلا لنصرة دين الله، فكيف يفرط في معرفة الأصل ومعرفة الدين، وأن يكون يعني حظ الإنسان من العلم هو فلان قال وفلان قال؟ الذين تكلموا في الناس وجرحوهم هم الذين ملأوا الدنيا علما وعملا ونصحوا للناس، أما أن يكون شغل الإنسان الكلام في الناس والتشهي بالكلام حتى ولو كان هذا الكلام في المبتدع، وهو من الحق إذا كان على وجه التشهي وعلى وجه يعني التوسع في الكلام فإن هذا لا يجوز، إنما هذا يجوز لمصلحة لا ينكرها أحد. ومن زعم أن هذا يعني مخالف للسنة الكلام في المخالفين فهو جاهل، ومن زعم أن هذا الباب مطرق وأن هذا الباب مفتوح على مصراعيه لكل أهل الأهواء يتكلمون في الناس، بل وصل الأمر إلى الطعن في أهل العلم وفي أهل السنة، حتى إن بعض السذج ولا أقول يعني الجهلة من بعض صغار الطلبة جعلوا أن هناك أئمة ليس لهم شيء وليس لهم حظ من العلم إلا هذا الباب. سبحان الله، كيف يكون يعني رجل معتني بهذا الباب وليس له معرفة بالعلم ولا بالسنة؟ حتى إن بعضهم ينقل عن بعض هؤلاء أنه طلب منه تدريس كتاب فقال أنا لست متخصص في هذا وإنما متخصص في الكلام في أهل البدع أو فيما جاء في هذا الباب. كيف يكون عارف بالسنة والبدعة وهو لا يعرف السنة ولا يعرف البدعة؟ كيف يتكلم في أهل البدع وهو لا يعرف أصل المخالفة ولا يعرف من أين جاءت البدعة وما هي أحكام المبتدعة؟ فهذه فتنة، وأنا أقول هذه الأمور لا يعني تحصل إلا لبعض السذج، وإلا فأهل العقول حتى العوام يدركون أن هذا ليس من الدين، أن يكون شغل الإنسان الكلام يعني في الناس وليس له عناية بالعلم. نعم.
بيان موقف أهل السنة من السلام على أهل البدع، وأن الحكم في المسألة يختلف باختلاف حال المبتدع حيث كفره من عدمه، فإن كان كافرا فيحرم ابتداؤه بالسلام ويجب الرد عليه إذا سلم بأن يقال له وعليه. حكمه في ذلك حكم الكافر الأصلي. وأما إن كان المبتدع غير كافر بشنعته فيسن ابتداؤه بالسلام ويجب الرد عليه إذا سلم. حكمه في ذلك حكم غيره من المسلمين. لكن يسرع ترك السلام على المبتدع الداعش وترك الرد عليه من باب الزجر والعقوبه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام على بعض المخالفين والمحدثين من المسلمين لهذا الغرض.
نعم، على كل حال الشرح والتفصيل في هذه المسائل قد يطول والوقت ضيق، لعلنا نستعرض المسائل المعروفة ومنضبطة. وهذه المسألة كغيرها مبناها على أصول في أن الكافر لا يسلم عليه، وأما المبتدع فيصرف له السلام، ولكن في بعض النظر إلى بعض المسائل ومتى يهجر ومتى لا يشرع هجره فينظر في هذا. نعم.
بيان الموقف أن السنة من حكم مجالسة أهل البدع، وأن هجر أهل البدع وترك مجالستهم من أصول أهل السنة التي استفاض بها النقل عنه في كتب السنة والاعتقاد، واتفق عليه العلماء المعتبرون لمذهب أهل السنة من جذع عصر الصحابة إلى هذه الوقوع المتأخرة، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد بقوله من أهل السنة. لكن ينبغي أن يعلم أن هجر المبتدع إنما شرع للمقاصد والأغراض الشرعية، فمتى ما حقق تلك الأغراض فهو مشروع، وإلا لم يكن مشروعا بل قد يكون الدليل هو المشروع. بيان موقف أهل السنة من احتقار أهل البدع وإنكارهم وترك تعظيمهم وتوقيرهم، وأن احتقار أهل البدع وترك تعظيمهم من أصول أهل السنة التي دلت النصوص وإجماع سلف الأمة على تقريره، وأن من صور تعظيم أهل البدع الواجب تركها والتي حذر العلماء منها إطلاق الألقاب الحسنة المشعرة للتعظيم عليهم وتكريتهم والبشاشة في وجودهم وتقديمهم في المجالس والتلطف معهم ودعوتهم للطعام وتهنئتهم واستعمالهم في الوظائف ومشاورتهم، فيجب الحذر من كل ذلك. بيان موقف أهل السنة من مجادلة أهل البدع، وأن المجادلة بوجه عام تنقسم إلى قسمين على ما دلت على ذلك النصوص الشرعية وكلام أهل العلم. مجادلة محمودة هي ما كانت لإثبات الحق أو منع الباطل أو للتعليم والاستواء فيما يشكل من المسائل، ومجادلة مذمومة هي ما كانت لرد الحق أو لنصرة الباطل، أو كانت فيما نهى الله ورسوله عن المجادلة فيه كالمجادلة في المتشابه وفي الحق مع من تبين، أو كانت لحظ النفس كإظهار الفطرة والزكاة والعلم مراءة للناس وطلب امتلاكهم، أو لغير ذلك من المقاصد المذمومة كالعناد والتعصب إلى المرء. فمتى ما كانت مجادلة أهل البدع من النوع الأول فهي محمودة مأمور بها، ومتى ما كانت من النوع الثاني فهي مذمومة منهي عنها. بيان موقف أهل السنة من عقوبة أهل البدع بالقتل وبغيره من أنواع التعزير. بيان شرعية هذه العقوبات عند أهل السنة، وأن لقتل أهل البدع مقصدين صحيحين، أحدهما قتلهم ردة إن صدر منهم ما يوجب كفرهم وثبتت عليهم الحجة بذلك، والآخر قتلهم دفعا لفسادهم وحماية للناس منهم حتى وإن لم يحكم بكفرهم، مراعاة لمصلحة المسلمين عامة. وأما ما دون القتل من العقوبات فهي غير محددة، وإنما ترجع إلى اجتهاد ولاة الأمر في اختيار ما يرونه مناسبا من أنواع العقوبات الملائمة لحال المبتدع وظروف الزمان والمكان. وإذا تعددت عقوبات السلف لأهل البدع فمنهم من ضرب وجلد، منهم من سجن، منهم من
قرب،
ومنهم من قرب، ومنهم من حرق كتبهم وهدم بيوتهم، إلى غير ذلك من العقوبات المنقولة عن السلف في حق أهل البدع. بيان موقف أهل السنة من شهادة أهل البدع، وأن أهل البدع ينقسمون بالنظر إلى قبول شهادتهم أو ردها إلى قسمين. قسم مجمع على رد شهادته، وهو المبتدع الكافر ببدعته أو من كان مستقلا بالكذب والشهادة بالثور لموافقيه، وقسم مختلف بقبول شهادته وردها، وهو المبتدع المسلم الذي لم يحكم عليه بكفر ولا يعرف عنه استحلال الكذب. فذهب بعض أهل العلم إلى قبول شهادته مطلقة، وذهب بعضهم إلى ردها مطلقة، وذهب أكثر أهل العلم إلى التفريق بين الداعية وغير الداعية، فأجازوا شهادة غير الداعية وردوا شهادة الداعية من باب الزجر والعقوبة، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى. بيان موقف أهل السنة من رواية المبتدع، وأن المبتدع ترد روايته إن كان كافرا ببدعته على قول الجمهور، وقد نقل بعض مذهبه فلا خلاف بين أهل العلم في أن روايته موجودة. وأما المبتدع غير الكافر فقد استند العلماء في قبول روايته على أربعة أقوال. ذهب بعضهم إلى ردها مطلقا، وذهب بعضهم إلى قبولها مطلقا إلا أن يستحل الملك، وذهب بعضهم إلى قبول رواية غير داعية بترك رواية داعية، وذهب بعضهم إلى قبول رواية غير داعية إلا وراء ملك قوله بها. والراجح من تلك الأقوال هو القول الثالث وهو قول الجمهور. فيأمر بأهل السنة من تلقي العلم عن أهل البدع وحكم استخدامه في التدريس، ونهي السلف عن تلقي العلم عن أهل البدع وتوصيل أهل البدع المدرسين لأبناء أهل السنة خشية اختلاف المدرسين بهم، ولأن ذلك فيه زجر له وعقوبة عن الابتداع. وهذا في حال الزعم، أما عند الضرورة فيجوز استخدامه في التدريس، كان ذلك من إطارة التعليم إلا بهم، أو ترتب على ترك استخدامهم مفسدة أعظم من مفسدة استخدامهم، أو تحقق باستخدامهم مصلحة راجحة على مصلحة ترك استخدامهم. فيأمر في أهل السنة من استخدام أهل البدع بالجهاد، وأن الحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف أحوال أهل البدع وحقوق المسلمين. تجوز الاستعانة بهم عند الحاجة إن كان الحسن يرغبه في المسلمين، وتكره عند عدم الحاجة، وتحرم الاستعانة بهم مطلقا إن كانوا معروفين بغش المسلمين وعدم المسلمين. بهذا أختم هذا البحث، أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به من يقاه ويطلع عليه من المسلمين، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
نعم، هذه هي آخر مسائل في هذا الكتاب، وهي ملخص لما جرى بحثه في ثنايا هذا الكتاب. وبهذا ننتهي من قراءة هذا الكتاب، وأسأل الله عز وجل أن يجعل العمل فيه خالصا لوجهه، وأن يجزيكم أنتم أيضا يعني في حضوركم خيرا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص لله عز وجل في العمل، وأن يرزقنا حسن المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وأود التنبيه إلى أن سنستمر يعني في الدروس في هذا الكتاب وفي مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى نتوقف للامتحانات، لأن ما بقي إلا القليل، وذلك للسماع من بعض من يعني لديه سؤال واستشكال مما يتعلق بموضوع الكتاب، لما تعلمون من أهمية يعني ضبط هذا الباب، ولعلي أنبه أيضا على بعض المسائل المهمة، ولعلنا أيضا نسمع من بعض الأخوة ممن لديهم يعني بعض التنبيهات التي يعني أود أيضا أن نستفيد منها إذا كان هناك شيء ممكن أن ننبه عليه. وكذلك أيضا ما جرى يعني أثناء قراءة الكتاب وما تنبه إليه من بعض الأخطاء المطبعية أو حتى غيرها، فأرجو أن تسجل في أوراق وتسلم للقارئ الأخ أحمد حتى نتدارك هذا إن شاء الله في الطبعات القادمة. وأيضا أود التنبيه إلى أن الأخوة الذي سبق طلبنا منهم كتابة الأسماء في من حضر هذا الدرس، أيضا أن من تأخر عن هذا فليسجل اسمه عند الأخ أحمد حتى نضيفه للكشف. ويعني إن شاء الله موعدنا بالأسبوع القادم يعني في هذا الوقت، ونسمع يعني من بعض الأخوة ونستفيد أيضا منهم، والمقصود هو التناصح، وإذا كان هناك شيء ممكن أن يستشكل فليسأل عنه، أو كذلك إذا كان هناك شيء ممن ضبط ويعني يعلم يعني أنه ضابط ولديه ما يمكن أن يستفاد منه، فأنا أستفيد يعني من الأخوة جميعا، وليس بيني وبينهم يعني حواجز أو وصائب، بل أسمع منهم وأشكرهم على هذا، وأستشعر هذا في نفسي، ويعلم الله على هذا أني أحب النصح لنفسي ولإخواني، أنصح لهم وأحب أن ينصحوا لي وأقبل منهم، ولو كان أيضا يعني هناك خطأ فإنه لا يساء الظن بمن جاء ناصح، فإنه لا يقال للناصح إلا جزاك الله خيرا، وأما الصواب والخطأ فيقرر ويعرف بالأدلة. ولعلنا نتوقف يعني عند يعني هذا الوقت لقرب الأذان، ونستكمل إن شاء الله الأسئلة ونسمع إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.